إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام بصدد الكلام على ما ينبغي اتخاذه من طرق ووسائل إزاء الأخبار التي فيها الطعن والغمز بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وكم هي الأخبار التي ظهرت وانتشرت وعلى ضوئها تم الهجران وظهرت البغضاء والعداء والشحناء بين المسلمين، بين الجار مع جاره والقريب مع قريبه، وهكذا بين الأخلاء والزملاء والأرحام. فذكرنا مما ينبغي أن يفعل في هذا الموطن: الأمر الأول التثبت وهو التواصل مع صاحب الخبر ومن يعنيه الأمر، والأمر الثاني إحسان الظن بمن بلغك خبره أنه وقع فيما لا يرضي الله عز وجل، أنك تحسن الظن به وتلتمس له المعاذير، وقد ذكرنا الأدلة في هذا الباب. والأمر الثالث الذي يتخذ كذلك الستر، إذا اتضح لك يا عبد الله أن ما وقع فيه ذاك المسلم أو تلك المسلمة أنك تستر عليها، لا أنك تذيع وأنك تنشر أو أنك تشهر. فلهذا كان من صفات المؤمنين أنهم ينشغلوا بعيوبهم ولا يبحثوا عن عيوب الناس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: طوبى لمن شغله عيبه، لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه، لمن نسي عيبه واشتغل بعيوب الناس. قال: فهذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من علامة السعادة. انظروا إلى هذه الكلمات الرصينة المتينة: طوبى، مدح وثناء لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يكفيك عيوبك، فيك من العيوب من رأسك إلى أخمص قدميك ما الله بها عليم، انشغل بعيوبك، أصلح ما في قلبك، أصلح ما في نفسك، أصلح ما في جوارحك، أصلح بما في بيتك، ما يقع من المعاصي والذنوب والتقصير والتفريط في جنب الله، انشغل يا عبد الله بعيبك. طوبى لمن انشغل بعيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه واشتغل بعيوب الناس. يترك هذه الجبال من العيوب والرزايا التي في نفسه يجعلها في واد، ثم يلتفت إلى عيوب الناس: فلان فيه، وعلان فيه، وذاك فيه، ويبحث ويفتش في ماذا؟ في عيوب الناس. فقال ابن القيم: فهذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من علامة السعادة. الشقي من كان هذا حاله، ينسى عيبه ويشتغل بعيوب الناس، والسعيد من انشغل بعيبه وترك عيوب الناس. الشاهد حفظكم الله، من تأمل في هذه الضوابط وفي هذه المواقف فإنها ترجع إلى خلق عظيم وإلى أصل متين نبه عليه الشرع، ألا وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر خلق نبيل، من تخلق به من المسلمين فوالله والله لن يكن في قلبه شيء من البغضاء ولا شيء من الشحناء ولا من العداوة ولا من إساءة الظن ولا من التزري، وكذلك كشف العيوب. هذا في حق من ربى نفسه على سلامة الصدر، فإن سلامة الصدر من أعظم الأخلاق ومن أجل الآداب التي ينبغي علينا إخواني في الله أن نتربى عليها، أن تكون هذه القلوب سليمة. سليمة من ماذا؟ من الغل، من الحقد، من الحسد، من إساءة الظن. نرى أن الجميع ينبغي أن يقابلوا بالرحمة والرأفة، ليس ما نحمل في قلوبنا من الشدة والغلظة على أهل الإسلام، وإنما الأصل في المسلم أن يكون رؤوف رحيم على إخوانه. ولهذا كان من صفات أهل الجنة ذلك. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجلا من أهل الجنة. قال أنس: فطلع علينا رجل من الأنصار وتنطف لحيته من وبوئه وقد علق نعليه بشماله. قال: فلما من الغد قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجلا من أهل الجنة. قال أنس: فظهر هذا الرجل. فلما كان في اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فظهر هذا الرجل. قام عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فتبعته، تبع هذا الرجل الأنصاري الذي زكاه نبينا عليه الصلاة والسلام ووصفه أنه من أهل الجنة. فلما لحقه قال: يا أخي، لقد لاحيت مع أبي، أي دخلت مع خصومة أنا وأبي، فاقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن أبيت عندك حتى تمر هذه الأيام. فقال: نعم. فقال أنس: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه في هذه الأيام الثلاث الذي باتها عند هذا الأنصاري أنه ما كان يقوم من الليل، سوى أنه إذا تقلب في فراشه وتعار من الليل ذكر الله وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: فلما مضت هذه الأيام الثلاث وكدت أحتقر عمله، فقلت له: يا هذا، لم يكن بيني وبين أبي لا غضب ولا هجرة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فظهرت، وفي الثانية فظهرت، وفي الثالثة فظهرت، فأحببت أن آوي إليك وأن أنظر في عملك وأقتدي بك، لكني لم أرك على عمل كبير، فما الذي أبلغك هذا المبلغ؟ فقال هذا الأنصاري: ما هو إلا ما رأيت، هذا الذي عندي، ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى عبد الله قال: فدعاني، فجئته، قال: ما هو إلا ما رأيت، ولكني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على نعمة أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذا الذي بلغ بك، وهذا الذي لا نطيقه، هذا الذي لا نطيقه، بهذا استحق بهذه الكرامة. والحديث يحسنه بعض أهل العلم بماذا؟ بشواهده. انظر إخواني في الله، ما عنده كبير عمل، ما عنده إلا السماحة، ما عنده إلا سلامة الصدر، ما يجد في قلبه، ما يجد في صدره غل ولا غش ولا حقد ولا عسى ولا حسد على أحد من المسلمين كائنا من كان. فكانت هذه من أعظم الخصال التي يتصف بها أهل الجنة. يقول زيد بن أسلم رحمه الله كما ذكر ذلك الذهبي في السير قال: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه في مرض موته، وكان وجهه يتهلل أي يستبشر بشارة ونظارة في وجهه، وكان وجهه يتهلل، فقيل له لماذا هذا التهلل في وجهك؟ فقال لم يكن من عمل أوثق من اثنتين، لم أجد من عمل أوثق عندي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. وكان قلبي للمسلمين سليما، قلبه سليم، يرى جميع الناس من إخوانه، رآهم على طاعة، على خير، أحبهم لله في الله، ما يجد غل، ما يجد حقد، ما عنده عجب، ما عنده حب العلو، ما عنده حب الظهور، ما عنده الغمض، غمض الناس، ما عنده رد الحق من الآخرين، ما عنده الكبر أو التكبر أو التعالم، ما عنده ذلك أبدا، أي مأخذ فيه الطعن في أعراض المسلمين ولو كان في قلبه يزيحه، يعيش مع الناس ظاهرا وباطن على سلامة الصدر، على سلامة الصدر. يقول كذلك سفيان بن دينار قال سألت أبا بشير وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، أي من التابعين، فقلت يا أبا بشير أخبرني عن عمل من كان قبلنا، أين الصحابة، ما هي أعمالهم، أخبرني عن عمل من كان قبلنا. فقال أبو بشير قال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فقلت ولم ذاك، ما هي العلة، لماذا الصحابة على هذا الحال، عمل قليل وأجر كبير؟ فقلت له لما ذاك، فقال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم، صدورهم. فالصدر السليم متى ما كان سليم من الغل والحسد فإن الله جل وعلا يبارك في عمله. ولهذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى لم يدرك من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة، هذا الذي أدرك من كان قبلنا. من أراد أن يدرك الأوائل، يدرك السلف وما كانوا عليهم من منهج ومن مزايا ومن خصال فعليه بهذا. قال لم يدرك من أدرك بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة لكن بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. فمن كان هذا إخواني في الله حاله فإن الله يرفع من قدره. وقد مر معنا في دروس قديمة ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. بهذه الأخلاق فإن الله عز وجل يجعلك توازي وتداني وتساوي أهل الصلاة والصيام. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. فإخواني في الله ينبغي أن نعظم من شأن هذا الخلق ألا وهو سلامة الصدر. تخيل إخواني في الله لو أن الناس كلهم كنوا في قلوبهم لإخوانهم سلامة الصدور، ليس بيننا غل، ليس بيننا حقد ولا حسد، فما بالك بالله بمجتمع هذا حاله، لرأيت الوئام، لرأيت الرحمة والتعاطف بين الجميع. لكن إذا نزع هذا الأدب، نزع هذا الخلق من القلوب، ما ترى من الآخرين إلا إساءة الظن والتوجس والتجسس والتشهير والتكبير والتشميت. بلاء إخواني في الله، والله من أعظم البلاء كما ذكرنا، رب رجل يبلغه خبر عن إخوانه، خبر سيء، فلان من فلان وقع في انحراف، فلان زنى، فلان انحرف، فلان ضل عن سواء السبيل، هذا ليس بخبر مفرح، هذا من أعظم الأمور تجعلك يا من عندك من سلامة الصدر أنك تحزن، أنك تشفق على هذا الانحراف الذي وقع فيه صاحبه، لا أنك تشهر به. من الناس إخواني في الله بلغ منهم السفاهة أنه إذا سمع بخبر فيه طعن بأعراض الصالحين يفرح فرح ما بعده فرح، ترى وجهه يتهلل، ايش خير يا اخوان، ايش اللي صار؟ الحمد لله فلان بشرك الله بالخير، وقع في فاحشة، الله اكبر، يبشر، اصبح عنده بشرى، ماذا يشهد اخيه وباخوانه وعن جيرانه بان وقعوا في زنا، وقعوا في انحراف، ناهيك عن تثبته، ناهيك عن احسان الظن به، لكن للنجاسة التي وقعت في قلبه من غل وحقد وحسد يفرح، بل يأتيه أي خبر فيه الطعن بأعراض المسلمين والمسلمات، يخبر أن فلان وقع في موبقة من الموبقات، فلان سرق 1,000,000 ريال، سرق 100,000 ريال، اختلس، فيقوم صاحبه يبشر الناس، يا أخوان لا صاحبكم السارق، يا أخي يا عبد الله ما هذه بشرى، ما هذه بشرى تبشر، لو كان قلبك من القلب السليم تسمع بهذا الخبر المحزن ما تنام الليل، ما تنام تحزن، كيف أن أخاك ابتلاه الله بهذه البلية، تخشى على نفسك، إذا كان هذا صالح وقع في هذه الزلة تخشى على نفسك أنك لست في مأمن من مكر الله جل وعلا، تبكي تذرف الدموع، يجعل قلبك ينبض خوفا وفزعا وهلعا أن الله إذا ابتلى عبدا من عباده ببلية بمصيبة، لا أنك تشهر به، لا أنك تفرح تبشر القاصي والداني أن فلان سارق، أن فلان زاني، أن فلان كافر، أو أن فلان ضار مضل، ليس ببشرى يا عبد الله. ولهذا جاء في السنن من حديث وافلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة على أخيك فيرحمه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة، وهو حسن بشواهده، إياك يا عبد الله أن تظهر الشماتة على إخوانك متى ما هفت أو زلت أرجلهم على عمل ليس بمرضي، زلت قدم، زلت لسان، سترهم الله فإن الله سيعفو عنهم إذا كانوا صادقين في توبتهم، أما أنك تستغل تلكم الزلة بتشهيرهم فعل الله عز وجل يبتليك. وكم رأينا من أناس كما قلنا انشغلوا بتشهير إخوانهم فإذا بالعيوب تخرج من بيوتهم، ذاك يتكلم على إخوانه وابتلاه الله بالاختلاط في بيته، ذاك يتكلم على إخوانه وعنده من الدشوش والتلفاز عند إخوانه في بيته، وذاك يتكلم على إخوانه في تقصيرهم وهو من أعظم الناس تقصيرا في باب دين الله عز وجل، يبتليك الله يا عبد الله متى ما كان هذا حالك يا عبد الله. إذا كان من دين الله عز وجل بلغت من سلامة الصدور أنها لا تقف عند المسلم بل تتعدى إلى كافر، حتى كافر على كفره، ينبغي أن يكون قلبك معه سليم، تعامله بالرحمة، تعامله بالرأفة، إذا بلغت عن كافر مات على كفر تحزن عليه، ما تفرح. جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام يحدث عن نبي قام قومه وأشجوا رأسه، أي كسروا رأسه، فقام هذا النبي وهو يمسح الدم عن رأسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، من منا إخواني في الله تعامل، لا أقول مع كافر، مع مسلم، مع جاره، مع أخيه، أنك تعامله بالدعوة الحسنة، هذا كافر كفار تواطؤوا على نبي من أنبياء الله، لكن بلغت من سماحة نفسه أنه يدعو الله عز وجل بأن يغفر لهم هذه الزلة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وذاك صاحب قصة ياسين حينما قام قومه وتكالبوا عليه حتى قتلوه، وقد ذكر أهل التفسير كيف كانت مقتلته، قيل أنه قطع، وقيل أنه أحرق، وقيل أنهم داسوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من فمه ومن دبره، مات ميتة على أيدي قوم كافرين، لكن انظروا لقلب هذا المؤمن الصالح لهذا الولي، قال ربنا جل وعلا عنه: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، من إخواني في الله بلغت به هذه السلامة في صدره أنه يتمنى الخير للكافر ليس في مسلم، إذا كانت هذه الرحمة أوقعوها في كفار فبالله عليكم كيف تكون بالمسلمين، فهي أشد وأشد، نبينا عليه الصلاة والسلام جيء له برجل شراب الخمور يشرب الخمر أكثر من مرة، حتى قال بعض الصحابة اللهم العنه كم يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. انظروا يا إخواني في الله، حتى مع المذنب حتى مع المقصر تكون سلامة الصدور. ليس المجال إخواني في الله للتشفي بأعراض المسلمين، بل القلب لابد أن يحزن. هذا الذي عنده قلب حي، قلب سليم، قلب أعطاه الله عز وجل من بين القلوب بسلامة صدره، يحزن لا يفرح لا يقرب إذا سمع بزلة عن إخوانه أو زلة عن مسلم ومسلمة، بل يحزن ويدعو الله جل وعلا بأن يغفر ذنبه. ولهذا إخواني في الله، كان من أعظم الناس أجورا الذي يدعو ويستغفر للمسلمين والمسلمات. جاء في السنن والحديث يصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، تخيل، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، انظر كم أجر ستحوزه. تخيل هذا دعاء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، إحصائية كم مسلم موجود في الدنيا من لدن آدم عليه السلام من الأحياء والأموات إلى هذه الساعة، كم مسلم؟ مئات مليارات، بل لقلنا أعداد فلكية، أعداد فلكية لا يعد ولا يحصى من العوالم المسلمة. تخيل لكل مؤمن في قبره، ولكل مؤمن يمشي على ظهر الأرض في شرقها وفي غربها، يجعل لك ربك لكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لماذا هذا الثواب العظيم؟ لسلامة صدره. هذا يا إخوان ما يدعو أحد بهذا الدعاء إلا قد جعل في قلبه سلامة صدر، يدعو لجميع المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ما يبخل بدعاء. لا يجب، بعض الناس ربما تسقل على لسانه هذه الدعوة، إيش كيف يقول اللهم اغفر للمسلمين؟ أدعو لجاري، لا ما يستحق جاري، أدعو لذاك، لا ما يستحق، ذاك أخذ مني أموال وذاك أصبحت نوياه في مشكلة ما تدعو له، فماذا؟ فيزيح هذا الدعاء ويحرم من أجره حتى لا تصيبه هذه ماذا؟ هذا الثناء من الله جل وعلا. فإخواني في الله، نعلم عظم هذا الخلق ألا وهو سلامة الصدر، أن القلوب ينبغي أن تربى على المحبة وعلى الرأفة وعلى حب الخير لجميع الخلق، للمسلمين وللمسلمات، بل حتى للكافرين والعصاة والعاصين والمذنبين. ينبغي أن نعرف أن هؤلاء يعاملون بسلامة الصدر، بل قام كما قال العلماء، ولو ظهرت شيء من شدة على المخالف من مبتدع أو كما قال من مبتدعة أو من أهل البدع، فلا تصدر هذه الشدة إلا من محبة فيهم. ولهذا يقول لمن يقول من أهل السنة، قال نحن والله لأرحم من هؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. أهل السنة حينما يشدون، إن شدوا على المخالف أو شدوا على المبتدع، ليس والله من باب التفكه وليس من باب التشفي، حاشاه من ذلك، إنما هذا من باب الغير على دين الله، ورحمة، رحمة لهذا المبتدع أن يتمادى في طغيانه، لأنهم إذا تركوه يتمادى فإنه سيقع في الذنوب وفي ذنبه وفي ذنب من تبعه من الأتباع. فحبا له الخير ماذا؟ يستأصل من شره، فيحذر منه حتى نكون له نحن خيرا له من آبائه وأمهاته. فإخواني في الله، ينبغي أن نتفقه لعظم هذا الأدب، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.